بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، محاضرتنا عنوانها عطية إلهية، عطية خص الله بها رسول الإسلام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وخص بها أمته، لم يعطها أحد قبل نبينا وقبل أمته، مما يدل على اصطفاء الله لهذه الأمة وعلو شأنها واختصاصها بخيرات لم تسبق إليها، ولا غرو. فقد قال ربنا عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فخير الأمم أمة محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هذه العطية جاءت فيها الأحاديث المتكاثرات، فعن حذيفة رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت الأرض كلها لنا مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وأوتيت هؤلاء الآيات آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، لم يعط منه أحد قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي. رواه النسائي. وفي رواية عن عبد الله بن مسعود قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، أي الأمور الكبائر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش ولم يعطهن نبي قبلي. رواه أحمد. وفي رواية عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، أوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش، لم يعطها أحد قبلي ولا يعطاها أحد بعدي. وعن عقبة بن عامر الجهني قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة، اقرأ الآيتين. النبي عليه الصلاة والسلام يأمر صحابيا من صحابته ويرشده، وهو إرشاد للأمة: اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة، فإني أعطيتهما من تحت العرش. وعن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، فأنزل منه آيتين ختب بهما سورة البقرة: ولا تقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. ولا تقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان، رواه الترمذي والدارمي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، والنقيض صوت الباب إذا فتح. وانظر للكرامة، جبريل جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام فسمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه. من رفع رأسه؟ جبريل. فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك، فقال جبريل: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم. سلم على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى جبريل. فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، رواه مسلم. ووصفهما بالنور لما فيهما من الاهتداء، وأنهما يدلان على صراط الله وينيران الطريق لمن فهم معناهما. لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وعن ابن مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، رواه البخاري ومسلم. ولذلك قال علي رضي الله عنه: لا أرى أحدا عقل الإسلام ينام حتى يقرأ خواتيم سورة البقرة، فإنها كنز أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم من تحت العرش. والكنز مكانته عظيمة عند صاحبه، ويخفى في أعظم مكان. فهاتين الآيتين من كنز تحت العرش، والكنز أنفس شيء عند الإنسان. وهاتين الآيتين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه الأولى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هاتين الآيتين فيهما دلائل عظيمة وأصول كبيرة وعطايا جسيمة. لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وهاتان الآيتان لهما سبب، بل نزلتا بعد سبب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا اشتد عليهم؟ لأن فيها أن الله سيحاسب الناس على ما يجري في ضمائرهم، كل ما خطر ببالك ستحاسب عليه. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب فقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذا شأن المسلم في كل ما يأتي إليه من أوامر من ربه أو من رسوله عليه الصلاة والسلام، يجب أن يكون ميزانه سمعنا وأطعنا. يسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في أثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله: نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فقال الله: نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فقال الله: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقال الله: نعم. رواه مسلم. قال ابن كثير رحمه الله: فقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أي أن الرسول آمن بكل ما أنزل إليه من ربه. والمؤمنون عطف على الرسول، أي أن المؤمنين كلهم آمنوا بما أنزل إليهم من ربهم على رسولهم وسلموا تسليما. ثم أخبر عن الجميع فقال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد، فرد صمد لا إله غيره ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء، لا يفرقون بين أحد منهم، فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بل جميع الرسل عندهم صادقون بارون راشيون مهديون هادون إلى سبل الخير، وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله، حتى نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء؟ لأن الله كمل الدين عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فجاء هذا القرآن مهيمنا على الكتب قبله، ناسخا لها كلها، فختم الله الشرائع بنبينا عليه الصلاة والسلام. حيث أكمل له الدين وأتم عليه النعم، فلا يحتاج أن يأتي نبي ينسخ أو يجدد. ولذلك عيسى سينزل في آخر الزمان، ولكن سينزل تابعا لمحمد عليه الصلاة والسلام وإن كان نبيا، وسيحكم بشريعته. ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهري، يقوم العلماء مقام الأنبياء يجددون للناس من درس من دينهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقولوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه، غفرانك ربنا، سؤال للغفر والرحمة واللطف، وإليك المصير، أي إليك المرجع والمآب يوم يقوم الحساب. وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف أحدا فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم. وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قوله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه. فأما ما لا يمكن دفعه من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف به الإنسان، وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. وقوله لها ما كسبت، أي من الخير، وعليها ما اكتسبت، أي من الشر، وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف. ثم قال الله تعالى مرشدا عباده إلى سؤاله، وقد تكفل لهم بالإجابة كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، أي إن تركنا فرضا على جهة النسيان، أو فعلنا حراما كذلك، أو أخطأنا، أي أخطأنا الصواب في العمل جهلا منا بوجه الشرعي. قال وقوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. هذه الرسالة المحمدية رسالة اليسر والرحمة. قال أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآثار التي كانت عليهم، التي بعث نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنيف السهل السمح. لا توجد سهالة في الدين كما توجد في الإسلام. ولذلك لما أثنى الله على من آمن ممن سبق من الكتاب قال الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يجدونه مكتوبا عندهم، يعني النبي مكتوب في التوراة والإنجيل بنص كلام الله، فإن ادعى مدع أنه لا يوجد ذلك في كتبهم الآن فإنما هو من تحريفهم وطمسهم للحقائق، وإلا فهم مقرون أنه مذكور. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. لذلك قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل من سبق من الأمم حين تخالف الأمم رسولها ينزل عليهم العذاب، وفي ديننا المخالفون يتمتعون بالحياة حتى تقوم الساعة، رحمة من الله ببعثة هذا الرؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. وقوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال ابن كثير أي من التكليف والمصائب والبلاء، لا تبتلينا بما لا قبل لنا به، واعف عنا أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا، واغفر لنا أي فيما بينك وبين فيما بيننا وبين عبادك، فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة، وارحمنا أي فيما يستقبل، فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر. ولهذا قالوا إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضح به بينهم، وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. وقولوا أنت مولانا أي أنت ولينا وناصرنا وعليك توكلنا، وأنت المستعان وعليك التكلان، لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فانصرنا على القوم الكافرين أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادك، فانصرنا عليهم واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة. قال الله نعم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس قال الله قد فعلت. وذلك قال ابن جرير حدثني المثنى ابن إبراهيم حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبي إسحاق أن معاذا رضي الله عنه كان إذا فرغ من هذه السورة فانصرنا على القوم الكافرين قال آمين. فهاتين الآيتين لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، ومن قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه من أي شيء. قال ابن حجر قوله كفتاه أي أجزأتا عنه من قيام الليل بالقرآن، وقيل أجزأتا عنه عن قراءة القرآن مطلقا سواء كان داخل الصلاة أو خارجها، وقيل معناه أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملت عليه من الإيمان والأعمال إجمالا، وقيل معناه كفتاه كل سوء، وقيل كفتاه شر الشيطان، وقيل دفعت عنه شر الإنس والجن، وقيل معناه كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب عن طلب شيء آخر، يعني من شدة عظيم أجرهما أنهما يكفيان للعبد في الأجر الذي يدخله الجنة. قال وكأنهما اختصتا بذلك لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة بجميل انقيادهم إلى الله وابتهالهم ورجوعهم إليه وما حصل لهم من الإجابة إلى مطلوبهم. قال وعلى هذا فأقول يجوز أن يراد جميع ما تقدم والله أعلم، يعني كفتاه من قيام الليل، كفتاه من قراءة القرآن، كفتاه في الثواب والأجر العظيم، كفتاه من الشر، كفتاه من وساوس الشياطين. يقول ابن حجر رحمه الله يجوز أن يراد جميع ما تقدم وفضل الله واسع. ولذلك تقدم قول علي رضي الله عنه ما أرى أحدا عقل الإسلام ينام قبل أن يقرأ هاتين الآيتين وتدبر معناهما وما اشتملت عليه من عقائد في الإيمان والإذعان لله وطلب العفو والمغفرة منه سبحانه وحده واللجوء إليه وغير ذلك من المعاني العظيمة. فيستحب للمسلم أن يواظب على قراءة هاتين الآيتين كل ليلة ولا يدعهما أبدا لينال هذا الأجر العظيم، ثم يرجع إن استطاع الرجوع والقراءة إلى تفاسير العلماء فيما تضمنته من معاني الإيمان، وهي كلمات يسيرة ولكن معانيها عظيمة. فالإيمان بالله تحته أمور كبيرة، والملائكة والرسل والكتب، هذه كلها أصول الإيمان التي على الإنسان يتعلمها ليلقى ربه بقلب سليم وإيمان كامل. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يوفقنا بتوفيقه، وأن يعيننا على طاعاته، وأن يبارك في أعمالنا وأعمارنا، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا، وأن يقيهم ويقينا وشر وبلادنا شر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.